أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الكلام لا يزال في المسألة الأولى من مسائل النوع الرابع في تدليس الماشطة، وقد وصل بنا الكلام إلى ذكر الأخبار التي يظهر منها المنع من الوشم أو عن الوشم وعن وصف الشعر، شعر المرأة بغير شعرها. طبعا هذه الأخبار ليس موضوعها التدليس، وإنما ظاهر هذه الأخبار كما سنرى أن هذين العنوانين، هذين الفعلين محرمان بأنفسهما، لا أن الحرمة فيهما من باب التدليس أو ما شاكل ذلك. ولذلك إذا أردنا أن نتكلم فنيا، هذا بحث استطرادي. أصل المطلب هو في تدليس الماشطة وليس في أفعال الماشطة، عفواً. وهذه الروايات إذا التي يأتي بها يريد أن يستشهد بها على حرمة فعل الماشطة من بنفسه لا من جهة التدليس، وجواز فعل الماشطة بنفسه لا من جهة التدليس. طبعا أعلام علماؤنا عالجوا هذه الأخبار، فنتكلم كمقدمة كلية بطرق متفاوتة. مثل الشيخ الأعظم ذكر الأخبار وحاول أن يجمع دلاليا بين هذه الأخبار وما شكل ذلك، مثل الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه والسيد الخوئي ذكروا أن هذه أخبار المنع كلها ضعيفة. فإذا كانت كل هذه الأخبار ضعيفة وليست واصلة إلى حد التواتر أو حد الاستفاضة أو الاطمئنان بالصدور وما شاكل ذلك، فقالوا بأن هذه يعني لا يمكن الالتزام بأنها دالة على التحريم أو الكراهة أو لا، هي هذه أخبار ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها ولا يصح الاستدلال بها. كيفما كان، فعلا نقرأ هذه الأخبار خبرا خبرا، نبين كيفية الاستدلال الشيخ الأعظم ونذكر بعض التأملات المجدد. قال رحمه الله: وكيف كان، ما هو الذي كيف كان؟ يعني وكيف كان مراد الأعلام من عد تلك الأمور تدليسا وعدم عدها تدليسا؟ لأنه يعني بالأمس كنا نتكلم هل وشم الخدود تدليس؟ هل وصل الشعر تدليس؟ هل كل وصل للشعر تدليس أم لا؟ كيف كان؟ يظهر من بعض الأخبار، لاحظ المنع، المنع عم من المنع التحريمي والمنع الكراهتي، فالعبارة فيها دقة، عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير. وظاهر الأخبار المنع ولو في غير مقام التدليس، بل سنرى بأنه هل يوجد خبر أصلا فيه إشارة إلى التدليس ولا لا، كل الأخبار أصلا لا ربط لها بالتدليس بتاتا. الرواية الأولى،
المنع شيخنا يستخدم في الكراهة،
يستخدم نعم،
بس الضعف المنع يعني منعه يعني أنه لا،
لا.
أنه في قبال الطرف الآخر،
إيه في قبال الطرف الآخر على مستوى الكراهة،
ما يصدق عليه المنع،
لا يستعمل، ولكن يعني الأمر سهل. ففي مرسلة ابن أبي عمير عن رجل، طبعا تعرفون البحث الكلي الكبروي في مراسيل ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت: يا رسول الله، أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. إذن هذه الماشطة تتصرف ولا تتوهم الحضرة هي، ولا تتوهم شيء، أقول أنا أعمل هذا العمل، تنهاني أنتهي، تأمرني أأتمر. قال: افعلي، يعني لا بأس بهذا الفعل، لاحظتم؟ هذه افعلي لا تدل على الوجوب طبعا، لأنها بالضبط، لأن هناك توهم للحفر. التكملة: فإذا مشط فلا تجلي الوجه بالخرقة. بحسب الظاهر كانوا يأتون بقطعة من القماش مثلا ويمسحون بها الوجه بشكل شديد أو بشكل متوسط. هذه الخرقة يقول النبي لا تجلي الوجه بالخرقة فإنها تذهب بماء الوجه، لا أنها تذهب بماء الوجه بالمعنى أنه تزول الكرامة، لا، تذهب بماء الوجه يعني بريق الوجه يزول، لأنها ستحف هذا الجلد خاصة في بيئة صحراوية. فماذا سيحصل بعد حف الجلد في بيئة صحراوية؟ هذا البريق والنضارة الموجودة في الوجه فإنها ستزول بسبب هذا الحف. بعد: ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس أن يوصل بشعر المرأة. محل الشاهد هو ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. قد يقال بأن لا تصلي نهي، والنهي ظاهر في التحريم، فالخبر دال على تحريم وصل شعر المرأة بشعر غيرها ذاتا، لأنه ما في أي إشارة على التدليس أو لئلا يتوهم أحد أو يقول لها ابتداء لا تصلي شعر المرأة بشعر غيرها، نقطة. لاحظتم؟ بكل بساطة. طبعا كما أشار المحقق الكتاب هنا أنه في ذيل هذه الرواية هناك ملاحظة، أنه بعض الأخبار ورد فيها ولا تصل الشعر بالشعر، نقطة، انتهت الرواية. في بعض الموارد الأخرى ولا تصلي شعر المرأة بشعر غيرها. فبعضهم ماذا يقول؟ بعضهم يقول أنه لعله صار خلط بين مرسلة ابن أبي عمير وبين مرسلة الفقيه، فذيل مرسلة الفقيه أقحم على مرسلة ابن أبي عمير. وبعضهم لا يقول لا، مرسلة ابن أبي عمير وردت بلسانين، وردت بنقلين، النقل الأول هو هذا المثبت، والنقل الثاني هو الذي أشار إليه في الحاشية. ما رأيكم بهذا الاستدلال؟ استدلال تام وغير تام؟
تام المفترض لو في نهي ونيد على الحرمان، إذا طلعت بعدين أخبار أخرى نجمع بينها مثلا. نعم. الحمل على الكرامة.
شيخ محمد، شيخ علي يقول تام. يمكن أن يتأمل هنا في الدلالة، سنكون نتأمل بالدلالة وبعد قليل سنبني على ما بنى عليه الشيخ، هذا فقط تأمل للاستفادة مورديا. يعني أنهم ذكروا أن السياق مما يؤثر على الدلالة، صح أم لا؟ طيب، إذا أتينا إلى سياق هذا النهي وهو لا تصلي شعر المرأة بشعر غيرها، فإنها وردت في أي سياق؟ إنها وردت فإذا مشط فلا تجلي الوجه بالخرقة، فإن قوله صلى الله عليه وآله فلا تجلي الوجه بالخرقة واضح أنه لا يدل على التحريم، من الواضحات أنه لا يدل على التحريم. الآن لا يحرم أن يجلى الوجه بالخرقة، وإنما هو كراهتي، خاصة أنه علل بهذا التعليل. التعليل فإنها تذهب بماء الوجه، هذا يتلائم كثيرا مع كون هذا النهي كراهتي، لا أنه على كونه نهيا تحريميا، إذ لا يناسب ولا يحتاج النهي التحريمي إلا هكذا التعليل. هذا التعليل لا يتلائم مع النهي التحريم. فإذا النهي كراهتي لسببين، الأول التعليل، الثاني ما هو؟
أصل المسح بالخلق.
أصل هذا الموضوع لا يتلائم أن يكون محرم. بناء على ذلك إذا كان كانت الفقرة الأولى أو الشق الأول من الرواية من الواضح أنه كراهتي، فهذا يكون قرينة على أنه ولا تصلي شعر المرأة بشعر غيرها أيضا كراهتي.
صار جفنا عرضات ما بعد وإيش اسمه لا تصلي، لأن قالوا أما شعر الماعز فلا بأس.
نعم
فلا كراهة يعني عادي ممكن حملها.
إيه يمكن الكراهة بأس، بأس ضعيف ليس بأسا جديدا.
عارف شوف المصباح ممكن يقول إنه فإذا مشت أصل الدعوة في إنه نقول ظاهر المقطع الأول في إنه يدل على الحرمة.
ليه؟
فإذا فلا تجري الوجه بالخرقة نقول هذا لا تجري ظاهر في الحرمة.
إيه ولكن هناك ما يمنع من ظهوره.
لكن شيخنا بعد ذلك لما قلنا في إنه ظاهر بالحرمة وبعد ذلك نأتي الفقرة اللي بعده فهو ظاهر بالحرمة. قاية الأمر أنه رفع اليد عن الحرمة في أولها بسبب قرينة. فتبقى ثانية على ظهور الحرمة.
الأول قرينة متصلة. إنها تذهب ماء الوجه قرينة متصلة. تمنع من أصل الظهور في الحرمة. لأنها قرينة منفصلة.
لا شفنا أنه يسرفون عليه في أنه القرينة التي دلت قرينة خارجية أما القرينة في النص فما أضر.
لا القرينة في النص تكون قرينة متصلة تمنع من أصل الظهور في الحرمة. فإذا هذا قد يقال أولا وإن أبيت عنه شيخ محمد فقد يقال وهذه فكرة جدا مهمة في مقام الاستظهار فكرة استظهارية لطيفة جدا الآن أسألكم سؤالا إذا كان هناك متكلم أب وأبناء مولى وعبد رئيس ومرؤوس عنده شيء محرم جيد وشيء مكروه أيهما بالنسبة إليه أهم بلحاظ الحفظ وبلحاظ الغرض وبلحاظ الملاك؟ الحر. أن يأتي ويتعرض للكراهة بالنسبة لمورد ولا يتعرض للمحرم مع ثبوته عنده في مورد مشابه هذا غير متعارف.
اتصل للجماعة والجناب.
لا أبين الفكرة حتى في
اتصال.
لا واضح. لا بحطهم. فإذا أن آتي أنا وعندي ملاك تحريمي وعندي ملاك كراهتي أن آتي في مقام البيان أبرز الملاك الكراهتي من خلال جعل الكراهة. ولا أبين الملاك التحريمي بوضوح هذا خلف التعارف في المتعارف أنا أركز على الشيء المحرم وأبينه بعبارة واضحة جلية نعم الشيء المكروه لا أهتم به كثيرا كاهتمامي بالشيء المحرم على أي حال هذا ما قد يتأمل به في بالنسبة لي الخبر الأول نأتي إلى الخبر الثاني مرسلة الفقيه لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى إذن هون نفي البأس منوط بعدم المشارطة يعني الآن هذه المزينة للنساء الماشطة لا تشارطهن تأخذ ما تعطى
تشارط يعني
تشارط يعني تريد تقول أريد على الشيء الفلاني ألف وعلى الشيء الفلاني ألفين
هذه أو أنا فهمت معنى آخر في أنه تشارط في أنه أنا أرتب لك هذا الترتيب وإذا ما نبعتي يا جارية بهذا السعر تعيخ لي فلوسك من عندي
لا
يعني
هذا
مثل ما أنا تشارطها يعني
لا بقرينة وقبلت ما تعطى وبقرينة وقبلت ما تعطى يبعد هذا الذي احتملته ولا هو في نفسه نعم محتمل مشارطة هذا ولكن بقرينة وقبلت ما تعطى أنها لا تشارطهن في السعر وفي الأجرة نعم ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها وأما شعر المعز فلا بأس أن يوصل بشعر المرأة هنا في هذه الرواية لا يوجد ماذا؟ سياق كراهتي فإذا كان لا يوجد سياق كراهتي فالإشكال على الاستدلال بالرواية إشكال الأول لا يتم، والإشكال الثاني أيضا لا يتم، بل لقائل أن يقول هناك نهي وظاهر النهي ما هو؟ الحرمة، ولا تصل شعر المرأة بشعر غيره ابتداء.
وهم نفس القرينة موجودة شيخنا، إذا لم تشاهد قبل ما تعطى ظاهر في أنه مكروه مو حرام الشهادة.
الكسب الناشطة،
الكسب هذا موضوعان، يعني كسب الماشطة
أنا بالأخير قاعد أتكلم عن الأمور هي
لا لا، حتى نقول لك أكثر من ذلك، ظاهر البدوي للرواية بغض النظر يلتزمون به أو لا يلتزمون به بحسب النتيجة، الظاهر البدوي للرواية أن الماشطة إذا شارطت هناك بأس تحريمي. وين المشكلة؟
أكون مشكلة يا جماعة، خلاف العمومات والإطلاقات في
أقول لا تكون مخصصة حينئذ، تكون أو مثلا محكومة، ولكن في نفسها نستطيع أن نقول هنا بخلاف الخرقة، الخرقة في نفسها لا تقبل، أما هذه في نفسها يمكن للمولى أن يكون له غرض ويقول لك الماشطة لا يجوز لها أن تشارط، يمكن. فالدلالة من هذه الناحية أقوى. نعم المشكلة أنها مرسلة. الخبر الثالث ما عن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما قال. هذا الخبر جدا مهم، سيأتي أيضا محور ويشكل محور. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النامصة والمتنمصة والواشرة والمنتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. بيان الاستدلال أن اللعنة ظاهر في التحريم، طبعا لا بد من هذا حتى يتم الاستدلال. هذا فيه تأمل عموما، نحن نتعرض لهذه النقاط ليه؟ لأنها أشبه بالكبريات. دلالة اللعن على التحريم تعرض له غير واحد من الأعلام، منهم السيد الخوي رحمه الله تعالى عليه في أكثر من مورد من موسوعته، وكذا الشيخ التركيزي، أن اللعن استعمل كثيرا في الروايات في موارد كراهتية كثيرا، مع كثرة استعماله في موارد مكروهة لم يعد هناك ذاك الظهور العرفي في الدلالة على ماذا؟ في الدلالة على التحريم بشكل واضح. اللعن عبارة عن ماذا؟ الإبعاد عن الرحمة. لعن الله يعني أبعد الله هؤلاء عن رحمته، والإبعاد عن الرحمة كما قد يكون بسبب محرم قد يكون بسبب مكروه. نعم لا بد أن يكون الملعون بسببه ممجوجا عند المولى، ليس محبوبا للمولى، مرفوضا للمولى، لكن أن يكون مرفوضا على مستوى التحريم لا دليل عليه ولا شاهد عليه. لاحظتم؟ إذن هذا الإشكال موجود عندهم في دلالة اللعن. من هذه الجهة تكون نقطة ضعف في رواية معاني الأخبار، بغض النظر عن التأويل الذي سيأتي، وأنه الإمام عليه السلام في رواية سعد الإسكاف بين المراد من الواصلة والمستوصلة وما شكل ذلك. طيب بعد ذلك الشيخ الصدوق ينقل عن علي بن غراب تفسير لهذه. قال علي بن غراب النامصة التي تنتف الشعر. طبعا تنتف الشعر بأي غرض؟ بغرض يعني نتف الشعر الزائد لتجميل الخد، لتجميل الوجه، لتجميل اليد، لتجميل الجسد حسب الظاهر. ولكن النامصة بحسب الظاهر تستعمل من تنتف شعر الوجه بحسب الظاهر، لا شعر تمام البدن. والمتنمصة، المتنمصة التي يفعل ذلك بها. هلا لعن النامصة واضح. طب لعن المتنمصة من أي باب؟ هل من باب الإعانة على الإثم؟
قبولها بتنميص وجهه.
إيه ما هو إعانة على الإثم ولا ماذا؟ يعني الشارع لا يريد فعل النمص النتف أن يتحقق في الخارج، ولذلك حرم الطرفين مثلا أو لا، أحدهما فعله محرم والآخر ومعين على الفعل المحرم. بالأخير الذي يفعل المحرم هو النامصة المتنمصة المنطمصة جالسة.
أقصد المنطمصة الذي يقع عليها هاي الفعل،
نعم،
مو تعين على المحرم وإنما تشارك فيه.
كيف تشارك؟
بقبولها.
بقبولها تجعل نفسها موضوع، تجعل نفسها موضوعا له. جيد، ممكن. والواشرة التي تشر أسنان المرأة، الواشر هو تحديد الأسنان وترقيق الأسنان بحيث تصبح جميلة لا عريضة كبيرة ولا دقيقة حادة، لا لا، هذه تصبح هذه الأسنان مرتبة هكذا إذا صح التعبير. الآن مثلا وللأسف في زماننا لأجل البيع والمبيعات اخترعوا شيء اسمه الموضة، احنا لا بأس نذكره هذا، اخترعوا شيء اسمه الموضة واخترعوا شيء آخر اسمه معيار الجمال، مع أن الجمال هو أمر نسبي، الأمر ذوقي. الآن كالطعام، الشيخ يحب الطعام مع ملح زائد، والشيخ يحب الطعام مع بدون ملح، وأنا أحب الطعام مع ملح متوسط، هذا أمر ذوقي، هذا أمر مرتبط بالتربية ومرتبط بالمزاج بالذوق. لا يوجد قاعدة في هذا، يوجد قاعدة؟ واحد يحب رب زياد، واحد يحب رب كامب، لا يوجد قاعدة، الذوق. في الشكل اليوم الآن اخترعوا لنا من حيث لا ندري أن هناك استاندارد، أن هناك ماذا؟ قاعدة، هناك ضابطة امشوا عليها، وإلا أنتم تخالفون معايير الجمال للرجل، للمرأة، للصغير، للكبير، للملابس، لأي شيء. من قال؟ هذا أول الكلام. يقولون مثلا هناك الضحكة، الضحكة أو الأسنان المثالية، صراحة يقول مثلا ضحكة هوليودية،
ابتسامة
هوليودية مثلا. من قال؟ هذا أول الكلام. لاحظتم؟ ولكن هذا للأسف هذا يسري، طبعا كل الهدف منه أهداف تجارية. هم بالأخير كيف يشغلون هؤلاء الشركة، هذه الشركات الكبيرة مال مساحيق التجميل ومال الأنواع الخاصة من المعاجين للأسنان وللبشرة ولكذا، كيف يشغلون؟ يكون يروج لك فكرة على أساس أنها علمية، يروج لك فكرة على أساس أنها جذابة. 7.5 مليارات يمشي معهم يا أخي، 3 مليارات خلص بعد ربحت الشركة، ما في داعي يمشي 7 مليارات. المشكلة نحن أن نمشي معهم هكذا. هي طبعا هذه أزمتها في أزمة أن يكون الإنسان حرا، بمعنى أنه أن يكون الإنسان هو بنفسه من يحدد مصيره، هو بنفسه من يحدد أولوياته، لا ينتظر من أحد أن يحدد له ماذا يصنع، ماذا يلبس، ماذا يأكل. لا، أليست مسألة ذوقية؟ أنا أتمسك وأقول ذوقي هكذا وانتهى. نعم أكون مرنا، لعله مثلا هذا الذوق لا يكون ملائما في عرفي في مجتمعي، لا بأس بهذا، لكن أن أمشي أنا لا بد أن يكون. السلام، مشكلة في إيران أن كل الأنوف واحدة، عجيب، بعد فترة يصير كل الأشكال واحدة، كل الأنوف. يا أخي ما الله خلق أنوفا بأشكال مختلفة لغرض، لمصلحة، لا نقول بالتحريم، لتحريم خلق الله، تغيير خلق الله، لا يا أخي، لكن هذه الأنوف كل النساء والرجال كل نفس الأنف، عجيب، كيف نميز بينهم بعد ذلك؟ على أي الواشرة والمنتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. طبعا هذا التفسير ليس من النبي وليس من الإمام الصادق، هذا تفسير علي بن غراب. والمستوصلة التي يفعل ذلك بها، والواشمة ذكر الإمام الواشمة نعم. والواشمة التي تشم في يد المرأة أو في شيء من بدنها، وهو أن تغرز بدنها أو ظهر كفها بإبرة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوها بالكحل أو شيء من النورة فتخضر. والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. إذن هذه الطائفة الأولى من الأخبار، وهي الأخبار الدالة على التحريم بنظر الشيخ الله. الطائفة الثانية من الأخبار ما دل على الكراهة، كراهة الوصل. وظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة، مثل ماذا؟ مثل ما عن عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل، قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن. قال: إن كان صوفا فلا بأس، إن كان صوفا فلا بأس، وإن كان شعرا بلا، ولم يفرق بين شعر المرأة وشعر التيس، لأن شعر التيس ليس صوفا وإنما هو شعر أيضا. فإذا وإن كان شعرا فلا خير فيه. إذا وقفنا عند مفردة لا خير فيه، لغة قد يقال أنه نفي الخير من الشيء مع حذف المتعلق. لا خير فيه، ما قال لا خير فيه من جهة كذا، لا لا، لا خير فيه مطلقا. ما لا خير فيه مطلقا قد يقال لأنه هو الحرام، ولكن بسبب تعارف استعمال لفظة لا خير فيه في الكراهة، نقول هنا ماذا؟ ظاهرة في الكراهة. وإلا لفظة لا خير فيه ليش لا تدل على التحريم؟ لأننا نحتاج في التدليل على التحريم ما يدل على ماذا؟ على الزجر، ما يدل على المبغوضية الشديدة. لا خير فيه لا تدل على الزجر، لا خير فيه لا تدل على المبغوضية الشديدة. فإذا كانت لفظة لا خير فيه لا تدل على هذين المعنيين، فلا يظهر منها عرفا ماذا؟ التحريم. يكون القدر ظاهر منها عرفا ما هو؟ الكراهة. ولذلك الشيخ الأعظم عدها ظاهرة في ماذا؟ في الكراهة.
فلا خير محتاج إلى التقدير متعلق، لمن لا خير؟ لما ينفي الخيرية عنه فهذا غير معناته أنه مباح، حتى ما في كراهة، يعني هو ليس فيه خير، فهو أما متوسط
هو بالأخير في الذي يتكلم وينفي الخيرية هو المشرع. المشرع عندما ينفي الخيرية
ماكو مشكلة باللي قاعد فاهم عليكم، بس شيخنا نقدر نحملها على المعنى الإرشادي، بتكون خارج عن الحرمة والكراهة وهي نظرة الإرشاد.
جيد، هلا فكرة الإرشاد جيدة، أنه نفي الخير ظاهر في أنه كأنه لا نفع فيه. الآن كما في قوله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما مثلا، أو مثلا: هذا فيه خير لك وهذا لا خير لك فيه، من غير الواضح أنه ملازم عرفا مثلا للمولوية، لإعمال المولوية. بل قول لاحظتوا شو بيقول الشيخ محمد، يعني الآن قول لا خير فيه لا أقل أنه أعم من الإرشاد والمولوية. مثلا لو افترضنا أن المولوية تحتاج إلى مؤونة إضافية، بيان إضافي، فحينئذ الواضح القدر الواضح منها هو الإرشاد مثلا. ولكن الذي يمكن أن يبنى عليه هنا في المقام بقرينة لا بأس، يعني المولى تصدى، الإمام تصدى لإعمال المولوية لما قال لا بأس، يعني نفى المولوية، عفوا أعمل مولويته ونفى البأس. عندما تصدى لإعمال المولوية فبالسياق ماذا نفهم؟ أن لا خير فيه أيضا مولوي.
بالعكس، فإن واحد يقدر يسأل المطلق في أنه لا، إن كان صوفا فلا بأس، يعني يقول له من ناحية عرفية وإرشادية أنه ممكن واحد يتحسن فيه، وبالتالي في الحكم الشرعي لا بأس به.
ولكن
إذا كان ما يثبت حكم أولي فإنه هذا إيه صور في جمالية ولا وشرعا ليس فيه بأس. أما ثاني فهو لا أصلاً مزل، يقول حتى جمالية ما هو يعني لا أصلاً لا خير به لهذه النساء، ليش لا تسويه بغض النظر عن حكمه أصلاً لم يتعرض إلى الحكم.
إيه ولكن الذي يستظهر أن ظهور لفظة لا بأس في إعمال المولوية أقوى متعارف جداً، تقول فيه بأس لا بأس هكذا قد يقال أقوى، فيكون هو المحكم. لأنه دائماً إذا كان عندي طرفين في الرواية كما يمكن أن أدعي أن الأول هو قرين على الثاني، يمكن الشيخ محمد أن يدعي أن الثاني هو قرين على الأول، لكن لابد أن توازن بين الظهور. هذه الرواية الدالة على الكراهة بهذا البيان الذي ذكر، وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا
من الواصلة والمستوصلة تتمثل الرواية،
أو عفوا وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة
من الرواية من الشارع.
هذه لم يشيروا إلى أنها مثلا من الشارع من عبد الله بن الحسن أو لا من نفس الإمام عليه السلام، ولكن تفيدنا من أي جهة أنه أيضا هنا هذا الواصلة. تفسير الواصلة بوصل الشعر، ولكن لأننا نشك أنها من كلام الإمام لابد أن ندقق. أنا ما دققت فيها أمس، لابد أن ندقق أن هذه الواصلة والمستوصلة من الواصلة والمستوصلة من كلام الإمام أو من كلام عبد الله بن الحسن. إذا كان من كلام الإمام فحينئذ تصبح ماذا؟ الإمام عليه السلام يفسر الواصلة والمستوصلة بماذا؟ بوصل الشعر ومن يوصل شعرها، كما فسره علي بن غرم وكما هو الظاهر عرفا. أما إن كان لم يكن كذلك فلا تنفعنا حينئذ. وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا. الجواز مطلقا من أي ناحية؟ يمكن أن يقال من ناحية وصل الشعر بشعر المرأة أو بشعر المعز مثلا. ففي رواية سعد الإسكاف، لاحظ رواية سعد الإسكاف، قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن. شوف الإمام مباشرة كيف ذهب إلى مكان آخر، قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. الإمام يقول هذا تزين للزوج ولا بأس بما تزينت به المرأة لزوجها. طبعا فيها إيماء بل دلالة وظهور بأن المشكلة في أن تبرزه لغير الزوج، أما هو العمل في نفسه ليس محرما، بل إن كان للزوج فلا بأس به، إن كان لغير الزوج ممن يحرم عليه النظر أو فهو حرام من باب الزينة. عندما قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، يعني الإمام وجه المسألة أن أصل الفعل لا إشكال فيه.
كنا من مفهوم الغاية؟
لا لا لا، ليس من جهة مفهوم الغاية.
ليش؟ يعني هو يقول لا بأس على المرأة به إذا كان لزوجها.
نعم.
أن تكون غاية هذا في مقام
غايته الغاية معنويا. أنا لا أقول هكذا. الإمام عندما تصدى وبين هذا يمكن أن يستظهر أنه في مقام التحديد، هو يحدد محل الإشكال وغير ومحل الجواز.
سمي أي مفهوم يعجبك أنت، مقام التحديد يثبت
المفهوم. إيه جيد. فإذا كان الإمام في مقام التحديد لهذا هكذا إذا استظهرنا هذا فيكون تكون دلالة أن الإمام قال يا أخي أنت لا تأخذ هذه الرواية إلا بهذا المعنى. قلت سعد الإسكاف متنبه، قلت له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، فقال ليس هناك. عجيب، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال. فتلك الواصلة يعني امرأة والعياذ بالله تزني في شبابها عندما تتعطل عن الزنا تصل الرجال بالنساء
قيادة
زنا قيادة. الذي يمكن أن يتوقف عنده قبل الجمعة غدا إن شاء الله، الذي يمكن أن يتوقف عنده في دلالة هذه الرواية أنه ما قام به الإمام عليه السلام هو هل يكشف الظاهر العرفي أم يكشف عن اصطلاح عند الأئمة عليهم السلام؟ لأنه قد يقال الظاهر العرفي بدوا بأنه لا، الواصلة التي تصل الشعر والمستوصلة التي يوصل شعرها، هذا ما قد يقال. بناء على هذا الاحتمال إذا كان هذا هو الظاهر العرفي سيكون الإمام عليه السلام يبين معنى خاص، وهذا نقبله من أي باب؟ من باب أنه هو المشرع، هو الذي يحدد الحكم والموضوع، صح ولا؟
صح.
المشرع هو المعني عن تحديد الحكم والموضوع والمتعلق، الموضوع الكلي طبعا مش الموضوع الجزئي، الحكم والموضوع المتعلق هو المشرع من يحدد. أم لا نقول شيء آخر، نقول مولانا لفظ واصلة ومستوصلة بحسب الاستظهار العرفي أعم؟ يعني الآن الواصلة والمستوصلة، الواصلة يعني التي تقوم بعملية الواصل اسم فاعل، المستوصلة
من يقع عليها،
من يقع عليها هذا الوصل اسم مفعول. أما متعلق الوصل ما هو؟ هذا مسكوت عنه. فعبارة ولفظة الواصلة لفظة عامة معنى جامع بين وصل الشعر، بين أفرض وصل أمور أخرى غير الشعر، وبين وصل الرجال بالنساء، وبين وبين وبين. فالمعنى العرفي والظاهر العرفي ليس هو وصل الشعر على وجه الخصوص، وإنما الظاهر العرفي ما هو؟ المعنى جامع. نعم، أتى علي بن غراب وفسر هذا المعنى الجامع لقرينة، لملابسة، لشيء في ذهني بأحد أفراده، ولكن الإمام عليه السلام بعدما كان ناظرا إلى تلك الرواية فسر المعنى الجامع عرفا بفرد آخر من أفراده. حفظتم؟ يعني على مستوى المدلول الاستعمالي لفظة واصلة فقط وفقط يراد منها من تقوم بعملية الواصل، مستوصلة من يقام لها بعملية الواصل فقط. إذا وصل ماذا؟ لاحظتم؟ هذا مصادق تصبح. فالإمام عليه السلام بيّن مصداقا غير المصداق الذي كانوا قد فهموه، وليس هذا من باب بيان اصطلاح خاص، لا لا، هذا ضمن دائرة الاستظهار العرفي غاية ما في الباب، بيّن مصداقا غير جلي بالنسبة لي هذا المخاطب، لا أنه تصرف في المعنى الظاهر وفي المراد الجدي أو في المراد الاستعمالي، المراد الجدي على ما هو عليه، المراد الاستعمالي على ما هو عليه. في ماذا تصرفنا؟ تصرفنا في مصاديق المعنى ليس في نفس المعنى، فمعنى الواصلة هي التي تقوم بعملية الواصل، ولكن مصداق الواصلة قد يكون هي التي تصل الشعر، التي كذا، التي كذا. فالإمام عين أن مراد النبي هذا المصداق لا ذاك المصداق. فالإمام لا يكون قد تصرف في الظهور، بل يكون قد تصرف في مصداق المعنى.
بس أنا هذا الكلام ربما يقول واحد أنه لا تصرفت الظهور، ويصر على هذا المطلب ببيان في أنه حتى في المدلول الجدي أنتم عندما تقول في أنه اختار هذا المصداق دون غيره، فنقول أن هذا الاستيصال له ظهور عرفي أو لا. إذا كان له ظهور عرفي فهذا الظهور يوجب انصرافه إلى هذا المعنى.
نعم.
وإذا كان هنالك انصراف فإن يأتي الإمام بعد زمان طويل ويقول ويحمله على معنى غير هذا المعنى الذي ينصرف إليه،
من خلال الناس، من خلال المتحدثين، والنبي كان عرفي والناس كانوا عارفين.
حينئذ بناء على هذا، بناء على المعنى الأول واضح، أمر سهل. بناء على المحاولة الثانية والنحو الثاني، نحن نناقش في أصل الظاهر العرفي، نقول ليس هذا هو الظاهر العرفي، أنتم تتوهمون. وهذا كثيرا ما يحصل، أنه نحن لكثرة
واضح شهر، بس مجرد فرض أن هنالك مصداق آخر إلى لا يتعين أنه المراد هو، وإنما بسبب أن هنالك انصراف.
دائما نحن حينئذ نقول ليس الانصراف ليس إلى معنى، نحن نتكلم المعنى واحد
على الجامع موجود عندنا حاليا، موجود العليم
لا نعبأ به
في زمن حتى النبي لأنه قاعد يقول بعثها الواشمة والمستوشمة بعثها قاعد يذكر. فواضح أن السياق قاعد ينظر إلى هذه، إلى الوشم، إلى
إيصال إلى عمل الواشمة،
فهو قاعد ينظر إلى
سيد السياق. إذا كان هذا فهذا قرينة لا بأس بها، ولكن هذه الفكرة الثانية وإن قلت لي أنا أناقش في انضباطها هنا، ولكنها موجودة في جملة من الموارد، جملة من الموارد في استعمالات الأئمة عليهم السلام، وفي خاصة فيما يرتبط ببيان المصادق وتفسير القرآن الكريم، خاصة فيما يرتبط باختلاف الإمام. يكون هناك اصطلاح يأتي ويأتي باصطلاح جديد، ليس بالضرورة أن الإمام يخالف الظهور من الرأس.
حافظ القرآن يقولون هاي بالنسبة للبطون ويحملوها على هذا المعنى.
كلام الأئمة نفس الشيء، كلامهم نفس الشيء.
بس بس احنا ما نعيد عن ظهور القرآن بسبب كلامي، يبقى القرآن على ظهوره ونقول ان هذا بطل من بطونه.
وهنا نقول هذا من المعارض،
فالظاهر يبقى حجه.
هنا نقول هذا من المعارض.
لا، الامام قاعد يقول لا، انه هناك ليس بحجه هذا الظهور.
وليش؟ لا، الامام لعله يقول هكذا، ان هذا معنى انتم لا تعرفونه لأنكم لستم بمسلطين، ليس لديكم تسلط على ماذا؟ على استعمالات النبي صلى الله عليه وسلم. أنا الأعرف معارض.
لا صنبار كل شيء. لا. أنتم غير مسلطين على.
ليس كل مورد هكذا.
بعد هذا ما نأخذ كلام النبي.
ليس كل. ورد عندنا في الأخبار أنه لا يعدون الرجل فقيها حتى يعرف معارض كلامهم، أنه يتفاوت فقاهة الرجال بمعاريض كلامهم. هذا من معاريض كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا قيل هكذا. على أي حال، أصل المطلب واضح، هذه تأملات وهي عندكم سارة. غدا إن شاء الله تعالى نحن نذكر الجمع، مؤيد الجمع، ما هي النتيجة لو لم نأخذ بهذا الجمع. غدا نقرأ إلى قوله صفحة 170، نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إنه إيذاء لهم بغير مصلحة.
من وين حملت
أي صفحة؟ 170، يعني 169، والفقرة الأولى من صفحة 170. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله.